إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالقاعدة الثانية من قواعد الأسماء الحسنى هي أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، وكل اسم لا بد أن يدل على صفة. ولما كان ذلك كذلك علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد غير مشتق، فلا يدل على معنى ولا يتضمنه مما يلحقه بأسماء الله الحسنى. ولأنه اسم للوقت والزمن، قال تعالى عن منكر البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يريدون مرور الأيام والليالي. فأما قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، وهذا حديث متفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. والمعنى كما قال العلماء: أنا صاحب الدهر مدبر الأمر الذي ينسبونه إلى الدهر. فمن سب الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد سبه إلى ربه الذي هو فاعلها. وإنما الدهر زمان جعل ظرفا لمواقع الأمور، وكانت عادتهم إذا أصابهم مكروه أن يضيفوه إلى الدهر، فيقولون بؤسا للدهر وتبا للدهر وخيبة للدهر. والحق أن الدهر إنما هو ظرف للأحداث التي يجريها الله في العالم. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، لا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى. فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، كما في قول منكر البعث: نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يريدون مرور الأيام والليالي. فبين الله تعالى في هذا الحديث القدسي الشريف أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها. وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى، وهذا خلافا لما قرره إمام أهل الظاهر ابن حزم. فإن ابن حزم وبعض العلماء أيضا قرروا أن الدهر من أسماء الله تعالى، وهذا مما لم يقم عليه دليل. الدهر ليس من أسماء الله قطعا، الدهر اسم جامد بمعنى الوقت والزمن، والله تعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى. الاسم الجامد لا يدل على وصف، وقد مر أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، فهي أعلام لله تبارك وتعالى تدل على ذاته سبحانه، وأوصاف يدل كل اسم منها على صفة. الدهر اسم جامد ليس بمشتق بمعنى الوقت والزمن. الله عز وجل له الأسماء الحسنى، الاسم الجامد لا يدل على وصف أصلا، وعليه فليس الدهر من الأسماء الحسنى، لأنه اسم جامد لا يدل على وصف، وإنما هو بمعنى الوقت والزمن، وعليه فلا يكون من الأسماء الحسنى، لأن الله عز وجل قال في حق الأسماء الحسنى: ولله الأسماء الحسنى، وهذا لا يدل على وصف أصلا. من تأمل هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق على صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، علم أنه ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أن يبين أن الدهر من أسماء الله تعالى، لأن الله بين ذلك فقال: أنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. وهذا يعني أن الذين يسبون الدهر فيقولون هذه سنة جائرة، أو يسبون ما يقع فيه مثل قول بعض السفهاء: هذه عاصفة هوجاء، أو ما أشبه ذلك مما يطلقونه على ما يخلقه الله عز وجل من العواصف والقواصف والنوازل، فكل أنواع السب هذه محرمة وقد تصل إلى الكفر بالله تعالى. سب هذه الحوادث التي تقع في الزمان، التي تقع في الأيام والليالي، التي تقع في الظرف الذي هو محل الحوادث الذي هو الدهر بمعنى الوقت والزمن، سبها قد يصل إلى الكفر بالله تعالى. هذا الكفر يقع مع العلم والاعتقاد، لأن سب الدهر دائر بين أمرين لابد له من أحدهما، الذي يسب الدهر لابد له من حالتين: إما هذه وإما هذه، إما أن يسب الله تعالى وإما أن يشرك بالله تعالى. فإن اعتقد أن الدهر فاعل مع الله كان مشركا، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعل ذلك والذي فعله هو الله فإنه يكون كافرا، فلا بد له من حالة من هاتين الحالتين. ولكن ذلك لا يكون، يعني لا يكون مكفرا على هذا النحو إلا مع العلم والاعتقاد. أما إذا جرى ذلك على لسانه وهو غير معتقد فليس بكافر. قال أهل العلم من المحققين: من نسب شيئا من الأفعال إلى الدهر حقيقة كفر، ومن جرى هذا اللفظ على لسانه غير معتقد لذلك فليس بكافر، لكنه يكره له ذلك لشبهه بأهل الكفر في الإطلاق. فالأمر كبير كما ترى، والإنسان ينبغي عليه أن يتعلم دين الله عز وجل حتى لا يقع في أمثال هذه الطوام، وحتى لا تنزلق قدمه في أمثال هذه الأمور الكبيرة. يقول بعض السفهاء: هذه عاصفة هوجاء، وهذا عام يسبه بما يسبه به، وبين حالتين: إما أن يعتقد أن الدهر فعل هذا الذي يسبه وأنه فعله مع الله تعالى فهذا شرك بالله، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل هذا الذي فعل فسب الفاعل فإنه يكون كافرا. هذه أمور تجري على ألسنة الناس، وأكثر الناس لا يعلمون التوحيد على وجهه الصحيح، وينبغي على طلاب العلم أن ينبهوا إخوانهم من المسلمين إلى أمثال هذه الأمور الكبيرة، فإنها جهالات خطيرة في أمور اعتقادية كبيرة. ينبغي على الناس أن يتحرزوا وأن يحفظوا ألسنتهم من الوقوع في مثل ذلك. ابن حزم وغيره من أهل العلم قالوا إن الله تعالى من أسمائه الدهر. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى: قد غلط ابن حزم ومن نحى نحوه من الظاهرية في عدهم الدهر من الأسماء الحسنى أقدم من هذا الحديث، يعني حديث أبي هريرة. قال: وقد تبين معناه في الحديث بقوله: أقلب الليل والنهار، وتقليبه تصرفه تعالى فيه بما يحبه الناس ويكرهونه. فقوله تعالى: أقلب الليل والنهار، تفسير لقوله: أنا الدهر، وهو الكلام الذي ذكر معناه المصنف رحمه الله، ولقوله في الرواية الثانية عند مسلم: فإن الله هو الدهر، معناه أن الله هو المتصرف الذي يصرف الدهر وغيره، فالذي يسب الدهر إنما يسب من خلقه وهو الله تعالى وتقدس. فالمسألة دائرة بحرفها على هذا، وهو أن الله تبارك وتعالى لما قال أنا الدهر بين هذا المعنى في قوله تعالى بيد الأمر أقلب الليل والنهار، يعني هم يسبون ما يجري عليهم من الحوادث مما يكرهون، وأنا الفاعل في الحقيقة، الدهر أنا خلقته وأنا أجعل فيه ما أجعل من هذه الحوادث، جعلته ظرفا لها، فأنا الفاعل في الحقيقة، أقلب الليل والنهار. فيقول سبحانه يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. الذين يسبون الدهر لا يقع في نفوسهم أنهم يسبون الله، بل إنما يسبون الزمان والمكان. والدليل على ذلك أن الله تعالى قال أقلب الليل والنهار، فالليل والنهار يقلبهما الله وهما الدهر، معلوم أن المقلب غير المقلب. وعلى هذا فلا يجوز أن يقول قائل يا دهر ارحمني، أو يسمي ولده عبد الدهر. هو إن نوى الدهر ذاته بقوله يا دهر ارحمني فهو كافر مشرك، وإن نوى الله ذاته فقد دعا الله بغير اسمه، فهذا إلحاد في الأسماء، فليس الدهر من أسماء الله الحسنى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قوله لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر مروي بألفاظ أخرى، كقوله يقول الله يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، وفي لفظ لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر يقلب الليل والنهار، وفي لفظ يقول ابن آدم يا خيبة الدهر وأنا الدهر. فقوله في الحديث بيد الأمر أقلب الليل والنهار يبين أنه ليس المراد به أنه الزمان، فإنه قد أخبر أنه يقلب الليل والنهار، والزمان هو الليل والنهار، فدل نفس الحديث على أنه هو يقلب الزمان ويصرفه، كما دل عليه قوله تعالى ألم تر أن الله يزري سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار، يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فقوله تعالى يقلب الله الليل والنهار هذا هو معنى ما قاله سبحانه بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، هو ما قاله سبحانه في هذه الآية العظيمة يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فأما قوله سبحانه ألم تر أن الله يزجي سحابا، إزجاء السحاب سوقه، وأما الودق فالمطر، فبين سبحانه خلقه للمطر وإنزاله على الأرض، فإنه سبب الحياة في الأرض، فإنه سبحانه جعل من الماء كل شيء حي، ثم قال يقلب الله الليل والنهار، إذ تقليبه الليل والنهار تحويل أحوال العالم بإنزال المطر الذي هو سبب خلق النبات والحيوان والمعدن، وذلك سبب تحويل الناس من حال إلى حال المتضمن لرفع قوم وخفض آخرين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد أخبر سبحانه بخلقه الزمان في غير موضع، وقوله وجعل الظلمات والنور، وقوله سبحانه وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، وقال سبحانه وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وقال سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وغير ذلك من النصوص التي تبين أنه خالق الزمان، فليس الله تبارك وتعالى هو الدهر إذ هو خالقه وهو الذي يقلبه، ولا يتوهمن عاقل أن الله هو الزمان، فإن الزمان مقدار الحركة، والحركة مقدارها من باب الأعراض والصفات القائمة بغيرها كالحركة والسكون والسواد والبياض. ولا يقول عاقل إن خالق العالم هو من باب الأعراض والصفات المفتقرة إلى الجواهر والأعيان، لأن العرض لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره، فإن الأعراض لا تقوم بنفسها بل هي مفتقرة إلى محل تقوم به، والمفتقر إلى ما يغايره لا يوجد بنفسه بل بذلك الغير، فهو محتاج إلى ما به في نفسه من غيره، فكيف يكون هو الخالق؟ فالله تبارك وتعالى هو خالق الزمان. ثم أن يستغني بنفسه وأن يحتاج إليه ما سواه، وهذه صفة الخالق سبحانه، فكيف يتوهم أنه من النوع الأول؟ بل الكل محتاج إليه وهو سبحانه لا يحتاج إلى أحد. أهل الإلحاد الذين يقولون بالوحدة أو الحلول أو الاتحاد لا يقولون إنه هو الزمان ولا أنه من جنس الأعراض والصفات، بل يقولون هو مجموع العالم أو حال في مجموع العالم، كما فصل هو ذلك رحمه الله تعالى في الرد على الاتحادية، وقد مر في شرح مجلد توحيد الربوبية لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى مفصلا. فهؤلاء يقولون إن الله جل وعلا وتقدس، يقولون إنه هو مجموع العالم أو حال في مجموع العالم. ليس في الحديث شبهة له لو لم يكن قد بين فيه أنه سبحانه مقلب الليل والنهار، فكيف وفي نفس الحديث أنه بيده الأمر يقلب الليل والنهار؟ إذا تبين هذا فللناس في الحديث قولان معروفان لأصحاب أحمد وغيرهم، أحدهما وهو قول أبي عبيد وأكثر العلماء أن هذا الحديث خرج الكلام فيه لرد ما يقوله أهل الجاهلية ومن أشبههم، فإنهم إذا أصابتهم مصيبة أو منعوا أغراضهم أخذوا يسبون الدهر والزمان. يقول أحدهم: قبح الله الدهر الذي شتت شملنا، ولعن الله الزمان الذي جرى فيه كذا وكذا. وكثيرا ما جرى من كلام الشعراء وأمثالهم نحو هذا، كقولهم: يا دهر فعلت كذا، وهم يقصدون سب من فعل تلك الأمور ويضيفونها إلى الدهر، فيقع السب على الفاعل في الحقيقة وهو الله سبحانه، لأنه هو الذي فعل تلك الأمور وأحدثها، والدهر مخلوق له، هو الذي يقلبه ويصرفه سبحانه، يقلب الليل والنهار. والتقدير أن ابن آدم يسب من فعل هذه الأمور وأنا فعلتها، فإذا سب الدهر فمقصوده سب الفاعل، وإن أضاف الفعل إلى الدهر فالدهر لا فعل له، وإنما الفاعل هو الله وحده. وهذا كرجل، وهذا مهم، هذا المثال الذي ضربه شيخ الإسلام رحمه الله، كرجل قضى عليه قاض بحق أو أفتاه مفت بصدق، فجعل يقول: لعن الله من قضى بهذا أو أفتى بهذا، ويكون ذلك من قضاء من؟ من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن فتيا النبي صلى الله عليه وسلم، فيقع السب على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الساب لجهله أضاف الأمر إلى المبلغ في الحقيقة، والمبلغ له فعل من التبليغ بخلاف الزمان، فإن الله يقلبه ويصرفه. هذا هو القول الأول من القولين المعروفين لأصحاب أحمد وغيره. القول الثاني قول نعيم بن حماد وطائفة معه من أهل الحديث والصوفية أن الدهر من أسماء الله تعالى، وقد مر أن الظاهرية يقولون ذلك أيضا كابن حزم وغيره، ومعناه أي معنى الدهر عندهم القديم الأزلي. ورووا في بعض الأدعية: يا دهر يا ديهور يا ديهار. المعنى صحيح، يعني أنه قديم أزلي، هذا المعنى صحيح، لأن الله سبحانه هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، هذا المعنى صحيح، إنما النزاع في كونه يسمى دهرا بكل حال. إذن هذا هو موطن النزاع، محل النزاع في أن يسمى دهرا بكل حال، وليس محل النزاع بمنصرف إلى المعنى، لأنه قد يلبس عليه. فأتقول لا، الدهر اسم جامد وإنما هو بمعنى الزمان، وأسماء الله تبارك وتعالى حسنى، فهذا لا يدل على معنى أصلا، فكيف يكون اسما لله تعالى؟ ثم هو محل لوقوع الحوادث، وهو مخلوق خلقه الله تعالى وجعله محلا لوقوع الحوادث فيه. فإذا قلت هذا يعترض عليك، يقال إن الدهر بمعنى القديم الأزلي، والله عز وجل أول لا بدء له، آخر لا منتهى له، لا آخر له سبحانه وتعالى ولا أولا. فإذا قيل إنه بمعنى القديم الأزلي تقول المعنى حق، الله عز وجل هو الأول والآخر، ولكن ليس النزاع في المعنى. الآن النزاع في المعنى أم في الإطلاق؟ النزاع في الإطلاق، أن يطلق الاسم على الله تعالى في كل حال. وقد أجمع المسلمون، وهو مما علم بالعقل الصريح، أن الله سبحانه وتعالى ليس هو الدهر الذي قد عرف عند جميع العقلاء بأنه الزمان الذي هو محل الحوادث أو ما يجري مجرى الزمان. فإن الناس متفقون على أن الزمان الذي هو الليل والنهار، فأجمع المسلمون وكذلك هو بدلالة العقل الصريح أن الله ليس هو الزمان، وكذلك ما يجري مجرى ذلك، الزمان هو الليل والنهار، الزمان هو الليل والنهار، وما يجري مجرى الليل والنهار أيضا، لأنه قد تنظر في القرآن العظيم فتستشكل ما يجري مجرى الليل والنهار في الجنة، كما قال تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. بكرة وعشية ليس فيها شمس ولا زمهرير، فكيف يكون في الجنة البكرة والعشية؟ أي مقدار البكرة والعشية في الدنيا. فالعقلاء جميعا والناس متفقون على أن الزمان مقدار الحركة، الزمان هو الليل والنهار وما يجري، يعني قيد هذا بهذا، الزمان هو الليل والنهار وكذلك ما يجري مجرى ذلك في الجنة، كما في قوله تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، أي على مقدار البكرة والعشية في الدنيا. سئل الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ما حكم سب الدهر، ما حكم من سب الدهر؟ قال رحمه الله سب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يقصد الخبر المحض دون اللوم، فهذا جائز، مثل يقول تعبنا من شدة حر هذا اليوم، يخبر عن ذلك، تعبنا من شدة حر هذا اليوم أو من شدة برده وما أشبه ذلك، لأن الأعمال بالنيات واللفظ صالح لمجرد الخبر، هذا خبر، تعبنا من شدة الحر اليوم، هذا لا يعد شيئا جارحا، لا شيء فيه، تعبنا من شدة الحر من شدة البرد، لا شيء فيها. القسم الثاني أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل، كأن يقصد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير والشر، فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقد أن مع الله خالقا حيث نسب الحوادث إلى غير الله. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث أن يسب الدهر وهو يعتقد أن الفاعل هو الله، ولكنه يسبه، يسب الدهر لأنه محل هذه الأمور المكروهة، فهذا محرم. لماذا؟ لأنه مناف للصبر الواجب وليس بكفر، لأنه ما سب الله تعالى، ولو سب الله تعالى مباشرة لكان كافرا. فهذه فتوى الشيخ رحمه الله في حكم من سب الدهر، أن سب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الذي يجوز من ذلك أن يكون إخبارا، يخبر الإنسان باللفظ عن الأمور التي يجدها من أيامه ولياليه، يقول والله تعبنا من شدة الحر هذا اليوم، أو آلمنا البرد بشدته هذا اليوم أو هذه الليلة إلى غير ذلك، فهذا لا شيء فيه، اللفظ صالح لمجرد الخبر فلا شيء فيه. وسئل أيضا رحمه الله عن الحديث، الحديث الذي مر، وقال رحمه الله بعد كلام وقوله سبحانه أنا الدهر أي مدبر الدهر ومصرفه، كما قال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، كما قال تعالى في هذا الحديث أقلب الليل والنهار، والليل والنهار هو الدهر، ولا يقال بأن الله نفسه هو الدهر، ومن قال ذلك فقد جعل المخلوق خالقا والمقلب مقلبا. أنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، يعني أقلب الدهر، لأن الليل والنهار هما الدهر. فإذا قل أنا الدهر بيد الأمر أقلب الدهر، جعلت المقلب مقلبا والمقلب مقلبا، وهذا ممتنع. قال الشيخ رحمه الله من قال ذلك جعل المخلوق خالقا والمقلب مقلبا. فإن قيل أليس المجاز ممنوعا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفي اللغة؟ هذه مسألة كبيرة جدا، مسألة المجاز في القرآن العظيم وفي كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وفي اللغة بإطلاق. قال الشيخ فإن قيل أليس المجاز ممنوعا في كلام الله تعالى وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفي اللغة؟ أجيب بلى، ولكن الكلمة حقيقة في معناها الذي دل عليه السياق والقرائن، وهنا في الكلام محذوف تقديره وأنا مقلب الدهر، لأنها فسرت بما بعدها، لأنه إذا قيل عندكم قاعدة في الصفات وهي أنكم تأخذون ما ثبت في الكتاب والسنة ولا تؤولون، وهنا أمر صريح جدا يقول أنا الدهر، فتقولون لا ليس من أسمائه، وهو سبحانه يقول أنا الدهر، تقولون ليس من أسمائه. قل نعم ليس من أسمائه، لأن الله تبارك وتعالى فسر ذلك بعده فقال بيد الأمر مقلب الدهر، فلا يكون المقلب مقلبا ولا العكس. قال الشيخ إذن هنا محذوف تقديره وأنا مقلب الدهر، ولذلك قال سبحانه بعد بيد الأمر أقلب الليل والنهار، والليل والنهار هما الدهر، يعني أقلب الدهر، ففسره سبحانه بقوله أقلب الليل والنهار. ولأن العقل لا يمكن أن يجعل الخالق الفاعل هو المخلوق المفعول، فدل على أن هذا اللفظ حقيقة هنا وليس مجازا، يعني لن نقول إنه قد لجأنا إلى المجاز حتى لن نسمي الله تعالى بما سمى به نفسه، ونكون قد وقعنا فيما نلوم وننكر على الناس أن يأتوه من الذين يؤولون ويعطلوا. لا، بل إن الله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه بعد في الحديث نفسه بأنه يقلب الليل والنهار، وعليه فاللفظ حقيقية لا مجاز هنالك مطلقا، وإنما الذي دل عليه السياق أنها هنا محذوفا، وهو على حسب التقدير أنا مقلب الدهر، فهم يسبون الدهر أنا الذي أقلبه، فماذا يسبون؟ هذه الحوادث تقع بإرادتي وخلقي، فما الذي ينكرون؟ بيد الأمر أقلب الليل والنهار. القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء الحسنى هي أن أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور، أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، والثاني ثبوت الصفة التي تضمنها الاسم لله عز وجل، والثالث من الأمور الثلاثة ثبوت حكمها ومقتضاها. قبل أن نمضي نعرف معنى المتعدي ومعنى اللازم. الفعل متعد ولازم، اللازم ما يلزم فاعله لا يتعدى أثره فاعله، ويسمى القاصر وغير الواقع وغير المجاوز، فلا يحتاج إلى مفعول به يقع عليه، يلزم فاعله لا يتعدى أثره. الفعل المتعدي هو ما يتعدى أثره فاعله ويتجاوزه إلى المفعول به، وهو الواقع أي على مفعوله، والمجاوز أي الذي يتجاوز فاعله إلى مفعوله. واللازم يصير متعديا بالتضعيف وبالهمز وبالحرف، المتعدي يتعدى بنفسه أو بغيره، والمتعدي يتعدى إلى مفعول به واحد أو إلى مفعولين أو إلى ثلاثة مفاعيل. فأسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد أي له تعلق بالمخلوق وليس في الوجود إلا خالق ومخلوق، يعني لم تدل على وصف يلزم الذات كالحي، فهذا الاسم يدل على الله عز وجل على الذات وهو اسم من أسماء الله، ويدل على اتصاف الله بصفة الحياة ولا يتعدى. وأما المحيي فيدل على تسمية الله تعالى بهذا الاسم الكريم، ويدل على اتصافه بصفة الإحياء. الحي يدل على صفة الحياة، فهذا يدل على الذات ولا يتعدى. وأما المحيي فيدل على صفة الإحياء، إذا قد تعلق بالمخلوقات التي يحييها الله رب العالمين، وإذا فليس في الوجود إلا خالق ومخلوق. والاسم إذا كان له تعلق بالمخلوق وليس في الوجود إلا خالق ومخلوق فهو حينئذ متعد، فيدل حينئذ على وصف متعد، فيدل على ثلاثة أمور حينئذ. إذا كان الاسم دالا على وصف متعد ليس لازما للذات وإنما يتعدى إلى المخلوقات، فإنه يتضمن ثلاثة أمور. الأول ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، ثبوت الصفة التي تضمنها الاسم لله عز وجل، ثم ثبوت حكم تلك الصفة ومقتضاها، ثبوت حكم الصفة وثبوت مقتضى الصفة، أي ما دل عليه الاسم من معنى بالدلالة اللغوية الوضعية المطابقة التضمن اللزوم، تثبت الصفة حينئذ بذلك. ثم يثبت الحكم والمقتضى وهو الأثر أيضا، المقتضى هو الأثر، ستجد هذا وهذا، فلا بد من إثبات الاسم والصفة والأثر. فإذا قلت المحيي تثبت الاسم لله وتثبت الصفة وهي الإحياء، وتثبت الأثر وهو هذه الحياة التي أحيا الله تبارك وتعالى المخلوقين بها وجعلها له. فالاسم إذا كان متعديا يتضمن هذه الأمور. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، لأن مقتضى هذين الاسمين الغفور والرحيم، الغفور يدل على الصفة وهي الغفران، والرحيم يدل على الصفة وهي الرحمة، ويدلان أيضا على الأثر والمقتضى وهو أن يغفر وأن يرحم. فمقتضى هذين الاسمين وأثرهما أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنه، فإن الله غفور رحيم. وهذا مهم جدا في مسالك أهل العلم في الاستنباط، فتأمل دقة هذا الاستنباط وكيف توصل إليه أهل العلم. قال: ومثال ذلك السميع، يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى، وإثبات السمع صفة لله تعالى، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وأثره، إثبات الحكم والمقتضى والأثر، وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد فقد تضمنت هذه الأمور: الأول إثبات ذلك الاسم لله عز وجل مثل العليم، فتثبت هذا الاسم لله تبارك وتعالى وتقول من أسمائه تعالى العليم. الثاني إثبات الصفة التي دل عليها وهي العلم، فمن آمن بأن الله عليم ولم يؤمن بصفة العلم لم يكن مؤمنا بالاسم الذي هو العليم، كما يقول بعض أهل الزيد من المعتزلة وأفراخهم، وكذلك من لف لفهم من الشيعة وأضرابهم، يقولون نثبت الاسم ولا نثبت الصفة التي يدل عليها الاسم، لا يكون مؤمنا بالاسم أصلا. لا يصح الإيمان بالاسم حتى يتم الإيمان بما تضمنه من الصفة. إن العقلاء جميعا يقولون إن المشتق إذا أطلق لابد أن يستلزم صفته، فلا يقال عليم إلا لمن كان له علم. الثالث الحكم الذي يقتضيه والأثر والمقتضى الذي يقتضيه ذلك المعنى. فالعليم يقتضي أنه تعالى يعلم كل شيء، فلا بد من الإيمان بما يقتضيه ذلك الاسم من الأحكام. يعبر بعض أهل العلم عن ذلك الحكم أو المقتضى بأنه الأثر، فيقال يجب الإيمان بالاسم والصفة والأثر. لا بأس الإيمان بالاسم والصفة والحكم، الإيمان بالاسم والصفة والمقتضى، لا شيء في ذلك جميعه إن شاء الله تعالى. بعضهم يقول نؤمن بالاسم والصفة والحكم أو المقتضى أو الأثر، لا شيء، المهم أنك إذا رأيت اسما من أسماء الله تعالى يدل على وصف متعد فينبغي أن تعلم أنه يتضمن هذه الأمور. لا تكون مؤمنا بالاسم حتى تثبتها، فتثبت ذلك اسما لله تعالى، ثم تثبت ما دل عليه الاسم من الصفة، ثم تؤمن بالأثر، وهذا نافع جدا، وبه يزيد الإيمان بفضل الرحيم الرحمن. لأن الإنسان إذا آمن بأن الله تبارك وتعالى هو البصير فيؤمن بأن من أسمائه تعالى الحسنى البصير، ويؤمن بصفة البصر لله تبارك وتعالى، ويؤمن بالمقتضى والحكم والأثر، وهو أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء، وأن الله تبارك وتعالى مطلع على الإنسان وعالم بأحواله في تقلباته جميعها، وحينئذ يراقب ربه، لأنه يعلم أن الله عز وجل يراه، كما إذا ما آمن بأنه السميع. فالحكم والمقتضى أن الله تبارك وتعالى يسمع كل ما يهجس حتى بضميره، فإن الله تبارك وتعالى يسمعه، وحينئذ لا يمكن أن يتكلم بالكلمة الفالتة، إذ كيف يتكلم بها والله يسمعها. وكذلك لا يمكن أن يكون في موطن يكرهه الله عز وجل، إذ كيف يكون مواقعا للمعصية والله يراه. ومنه تعلم أن الإنسان إذا واقع المعصية أو تكلم بالسوء وهو مؤمن بهذين الاسمين، فإنما يأتي ذلك لغلبة الجهل عليه أو غلبة الشهوة عليه أو هما معا. استدل المصنف رحمه الله تعالى على هذا بقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ووجه الدلالة أن مقتضى هذين الاسمين أن يغفر لهم ويرحمهم، وهذا يتضمن سقوط الحد عنه. ولهذا جزم الفقهاء رحمهم الله بأن قطاع الطريق إذا تابوا قبل القدرة عليهم سقط عنهم الحد، وكذلك غير قطاع الطريق إذا تابوا قبل القدرة عليهم سقط عنهم الحد، كشراب الخمر والزنات والسراق ومن شابههم. هذا الإطلاق في الحقيقة يحتاج تقييدا، يعني هذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله يحتاج إلى تقييد، لأن الذي يرتكب حدا من حدود الله تعالى ثم يتوب، إذا لم يكن هذا الحد متعلقا بحقوق الآدميين فإن الحد كما قال الشيخ يسقط عنه، لأنه قد تاب سقط عنهم الحد كشراب الخمر والزنا والسراق ومن شابها. مسألة يسقط عنه لأنه ليس هنالك موجب لقيامه عليه، أما إذا وجد الموجب فلا بد من إقامة الحد عليه. يعني لو أن امرأة زنت فعلقت فحملت وليست بذات بعل، ما الحل؟ هذه من الأمور التي يثبت بها الزنا، أن تحمل المرأة وليست بذات بعل، فلا بد أن يكون هذا من زنا. فحينئذ إذا كان ذلك كذلك فيقام عليها الحد أو لا يقام، كيف يسقط الحد إلى غير ذلك مما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. شيء آخر هو أن كثيرا من الناس يقولون إن عمر رضوان الله عليه في عام الرمادة وهو العام 18 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد وقعت فيه مجاعة عظيمة وسمي بعام الرمادة لأن الناس كانوا يرون الجو كأنه قد علق به الرماد. فقال بعض أهل العلم إن ذلك إنما كان لشدة الجوع فكانوا إذا نظروا رأوا كأن هنالك دخانا وليس فكذلك كأنه رماد وليس برماد. وقد تشققت فيه الأرض أخاديد أخاديد حتى كان الرجل يأتي بالشاة يذبحها ثم يعافها ولا يأكل منها شيئا لأنها لا نقي بها ليس في عظامها مخ قط. فكان عاما شديدا. يقول كثير من المنتسبين إلى العلم إن عمر رضوان الله عليه عطل الحد في عام الرمادة. هذا خطأ، لا يملك عمر ولا غير عمر أن يعطل الحد ولا يقال هكذا، فهذا تعبير خاطئ لا مخطئ، خاطئ. لا يقال إن عمر رضوان الله عليه عطل الحد، وإنما الذي كان هو أنه لإقامة الحد على السارق بالقطع لابد أن تتوفر شروط ولم تتوفر. من هذه الشروط أن السارق أو أن الآخذ لما ليس له من حرز إذا بلغ النصاب بوجود شاهدين عدلين، وهي من الشروط التي ينبغي أن تتوفر لإقامة حد السرقة على السارق. هذه الشروط لم تكن قائمة في عام الرماد. لماذا؟ لأنه يشترط أن لا يكون آخذا لإقامة أوده، كالرجل الذي يعاني من الجوع ويخشى على نفسه الهلاك فيمد يده فيأخذ ليأكل، يمد يده يأخذ ليأكل، لا يعد سارقا تقام عليه حينئذ تلك العقوبة التي قررها الله رب العالمين على السرقة. إذن لا يقال إن عمر عطل الحد، وإنما لم تتوفر الشروط التي ينبغي أن تتوفر في السارق حتى يقام عليه الحد ويصحح هذا. فكلام الشيخ رحمه الله يحتاج إلى تقييد بأن تقول والذي يسقط عنه بالتوبة حدود الله تعالى أو حقوقه دون حقوق الآدميين، دون حقوق الآدميين، حقوق الآدميين لا تسقط بالتوبة. يعني الرجل يغتصب دار أخيه ثم يتوب، من تمام توبته لا يكون تائبا إلا إذا رد الحق إلى صاحبه، وإلا لا يعد تائبا. فلا بد من هذا، الإنسان يقع في أخيه ويؤذيه ثم يقول تبت إلى الله ورجعت إلى الله. حقوق الآدميين هذه من التوبة أن ترد إلى أربابها. ولكن لعل الشيخ وهو من أهل العلم المتمكنين رحمه الله تعالى ضمن هذا المعنى في قوله إذا تابوا قبل القدرة عليهم، فإن من شروط التوبة إذا تعلق الحق بالآدميين أن يرد، فإذا يدخل هذا في قوله إذا تابوا، لأنه من توبتهم أن يردوا الحقوق إلى أربابها، وحينئذ لا نحتاج تقييدا بل يكون كلامه مقيدا بكلامه. فتأمل، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وليعلم أن أسماء الله تعالى الحسنى التي تتضمن وصفا متعديا منها ما لا يتعلق بكل موجود بل ببعض الموجودات، فكل اسم يتعلق بما يناسبه. فاسمه تعالى السميع يتعلق بالمسموعات، ومن أسماء الله تعالى ما يتعلق بكل شيء، اسمه تعالى العليم فإنه يتعلق بكل شيء إذ كل شيء يصلح أن يكون معلوما. وهذا من نفاذ بصيرته رحمة الله عليه. يقول إن من أسماء الله تعالى الحسنى التي تتضمن وصفا متعديا ما لا يتعلق بكل موجود، فاسمه تعالى السميع إنما يتعلق بماذا؟ بالمسموعات، ومنها ما يتعلق بكل موجود، اسمه تعالى العليم فكل شيء يصلح أن يكون معلومة. فمنها ما يتعلق بكل موجود بكل شيء، ومنها ما لا يتعلق بكل موجود مثل السميع، لأن السميع إنما يتعلق بماذا؟ يتعلق بالمسموعات. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الاسم إذا أطلق على الله تعالى جاز أن يشتق منه المصدر والفعل، ليس الفعل إذا أسند إلى الله تعالى أو الصفة يوصف بها الله تعالى يشتق من ذلك الاسم، هذا بالضبط. إذا أطلق الاسم على الله تعالى جاز أن يشتق منه المصدر والفعل، فيخبر به عنه فعلا ومصدرا، نحو السميع والبصير والقدير، يطلق عليه من السمع والبصر والقدرة، ويخبر عنه بالأفعال من ذلك، نحو قد سمع الله فقدرنا فنعم القادرون. هذا إن كان الفعل متعديا، فإن كان الفعل لازما لم يخبر عنه به، نحو الحي، بل يطلق عليه الاسم والمصدر. إذا كان لازما لا يطلق عليه سبحانه الفعل، لا يخبر بالفعل عنه جل وعلا، يطلق عليه الاسم والمصدر فقط دون الفعل، فلا يقال حي، لا يقال حي الله، حي الله، وإنما يقال هو الحي وله صفة الحياة. فالله تبارك وتعالى هو الحي له صفة الحياة، ولا يطلق عليه الفعل لأن ذلك من الاسم الذي هو لازم، وأما المتعدي من الأسماء فالفعل والمصدر والاسم، تخبر عن الله تبارك وتعالى بذلك من الاسم. فمثلا السميع تقول الله تبارك وتعالى له السمع والبصير، تقول الله تبارك وتعالى له البصر، وتقول في السميع قد سمع الله، وكذلك القدير تقول له القدرة، وتأتي أيضا بالفعل فتقول فقدرنا فنعم القادرون كما أخبر الله تعالى عن نفسه. ألا إذا كان الفعل متعديا، فإن كان الفعل لازما لم يخبر عنه به نحو الحي، يطلق عليه الاسم والمصدر فقط دون الفعل، فلا يقال حي الله. إن دلت أسماء الله تعالى على وصف غير متعد فضمنت أمرين: أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها الاسم لله عز وجل. إذا كان الاسم لازما جاء الأمر الثالث، وهو ثبوت حكم الصفة ومقتضاها وأثرها، ثبوت حكم الصفة، ثبوت حكمها ومقتضاها وأثرها لله تبارك وتعالى. وأما إذا كان لازما فإنه يدل على ثبوت الاسم لله تعالى، ويدل على ثبوت الصفة التي تضمنها الاسم لله تعالى، وهو لازم فلا يقال الحكم والمقتضى والأثر لأنه لازم، وأما في المتعدي فيثبت ذلك لله جل وعلا. مثال ذلك الحي، يتضمن إثبات الحي اسما لله تعالى، وإثبات الحياة صفة لله تعالى، وهذا ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع أيضا. الحي وصف لازم لله عز وجل لا يتعدى إلى غيره، ومثله الحيي فإنه وصف لازم لله تعالى، ومثله العظيم والجليل فهذا لازم أيضا لله تبارك وتعالى. الفرق بين الحي والحيي: الحيي لابد من إثباته اسما لله أولا، يعني تقول مثلا ما الفرق بين اسمه تعالى الحي واسمه تعالى الحيي، فيقال أثبت العرش أولا ثم انقش، هل الحيي اسم من أسماء الله تعالى أو لا؟ يقال نعم. الدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم ستير، وهذا من روايات سلمان. اختلف في هذا الحديث اختلافا كبيرا في رفعه ووقفه، صحح الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في الإرواء الحديث، وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان. وهو الحيي، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم ستير. الفرق بين الحي والحيي أن الحي ذو الحياة، وأن الحيي ذو الحياء، أن الحيي ذو الحياء. هذه القاعدة الثالثة من قواعد أسماء الله الحسنى، وهي أن أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، ثاني ثبوت الصفة التي تضمنها الاسم لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاه كاسمه تعالى السميع، فإنه يثبت ذلك اسما لله تعالى ويدل على الصفة التي تضمنها الاسم وهي السمع، ثم ما تعلق بالمسموعات وهو الحكم والأثر. وإن دل الاسم على وصف غير متعد تضمن أمرين: ثبوت ذلك الاسم لله تعالى، وثبوت الصفة التي تضمنها الاسم لله تبارك وتعالى كالحي، يثبت ذلك اسما لله تعالى ويدل على اتصافه تعالى بصفة الحياة، وهي حياة كاملة ليست مسبوقة بعدم ولا ملحوقة بموت، ثم إنها تقتضي الاتصاف بصفات الكمال جميعها. فهذه صفة من صفات الله تبارك وتعالى ثابتة له. والاسم وهو الحي لا يدل على وصف متعد، وإنما يدل على وصف لازم. وقد مر أن الفعل، حتى نفهم المتعدي واللازم، أن الفعل متعد ولازم، اللازم ما يلزم فاعله لا يتعدى أثره فاعله، ويسمى أيضا، قد تجد ذلك في بعض الكتب، يسمى الفعل اللازم أيضا يسمى القاصر وغير الواقع وغير المجاوز، لا يحتاج إلى مفعول به يقع عليه. الفعل المتعدي ما يتعدى أثره فاعله يتجاوزه إلى المفعول به، ويقال له أيضا الواقع، يعني لأنه يقع على مفعول به، ويقال له أيضا المجاوز لأنه يتجاوز الفاعل إلى المفعول به. اللازم يصير متعديا بالتضعيف وبالهمز وبحرف الجر، المتعدي يتعدى بنفسه أو بغيره، قد يتعدى إلى مفعول به واحد أو إلى اثنين أو إلى ثلاثة مفاعيل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالقاعدة الثانية من قواعد الأسماء الحسنى هي أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، وكل اسم لا بد أن يدل على صفة. ولما كان ذلك كذلك علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد غير مشتق، فلا يدل على معنى ولا يتضمنه مما يلحقه بأسماء الله الحسنى. ولأنه اسم للوقت والزمن، قال تعالى عن منكر البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يريدون مرور الأيام والليالي. فأما قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، وهذا حديث متفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. والمعنى كما قال العلماء: أنا صاحب الدهر مدبر الأمر الذي ينسبونه إلى الدهر، فمن سب الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد سبه إلى ربه الذي هو فاعلها. وإنما الدهر زمان جعل ظرفا لمواقع الأمور، وكانت عادتهم إذا أصابهم مكروه أن يضيفوه إلى الدهر فيقولون بؤسا للدهر وتبا للدهر وخيبة للدهر. والحق أن الدهر إنما هو ظرف للأحداث التي يجريها الله في العالم. فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل يذين ابن آدم يسب الدهر وأن الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، لا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث لا يريدون الله تعالى. فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، كما في قول منكر البعث نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر يريدون مرور الأيام والليالي. فبين الله تعالى في هذا الحديث القدسي الشريف أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها. وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى، وهذا خلافا لما قرره إمام أهل الظاهر ابن حزم. فإن ابن حزم وبعض العلماء أيضا قرروا أن الدهر من أسماء الله تعالى، وهذا مما لم يقم عليه دليل. الدهر ليس من أسماء الله قطعا، الدهر اسم جامد بمعنى الوقت والزمن، والله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى. الاسم الجامد لا يدل على وصف، وقد مر أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، فهي أعلام لله تبارك وتعالى تدل على ذاته سبحانه، وأوصاف يدل كل اسم منها على صفة. الدهر اسم جامد ليس بمشتق بمعنى الوقت والزمن، الله عز وجل له الأسماء الحسنى، الاسم الجامد لا يدل على وصف أصلا، وعليه فليس الدهر من الأسماء الحسنى لأنه اسم جامد لا يدل على وصف، وإنما هو بمعنى الوقت والزمن، وعليه فلا يكون من الأسماء الحسنى، لأن الله عز وجل قال في حق الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى، وهذا لا يدل على وصف أصلا. من تأمل هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق على صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، علم أنه ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أن يبين أن الدهر من أسماء الله تعالى، لأن الله بين ذلك فقال أنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. وهذا يعني أن الذين يسبون الدهر فيقولون هذه سنة جائرة، أو يسبون ما يقع فيه مثل قول بعض السفهاء هذه عاصفة هوجاء، أو ما أشبه ذلك مما يطلقونه على ما يخلقه الله عز وجل من العواصف والقواصف والنوازل، فكل أنواع السب هذه محرمة وقد تصل إلى الكفر بالله تعالى. سب هذه الحوادث التي تقع في الزمان، التي تقع في الأيام والليالي، التي تقع في الظرف الذي هو محل الحوادث الذي هو الدهر بمعنى الوقت والزمن، سبها قد يصل إلى الكفر بالله تعالى. هذا الكفر يقع مع العلم والاعتقاد، لأن ساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما، الذي يسب الدهر لا بد له من حالتين، إما هذه وإما هذه، إما أن يسب الله تعالى وإما أن يشرك بالله تعالى. فإن اعتقد أن الدهر فاعل مع الله كان مشركا، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعل ذلك والذي فعله هو الله فإنه يكون كافرا. فلا بد له من حالة من هاتين الحالتين. ولكن ذلك لا يكون يعني لا يكون مكفرا على هذا النحو إلا مع العلم والاعتقاد. أما إذا جرى ذلك على لسانه وهو غير معتقد فليس بكافر. قال أهل العلم من المحققين: من نسب شيئا من الأفعال إلى الدهر حقيقة كفر، ومن جرى هذا اللفظ على لسانه غير معتقد لذلك فليس بكافر، لكنه يكره له ذلك لشبهه بأهل الكفر في الإطلاق. فالأمر كبير كما ترى، والإنسان ينبغي عليه أن يتعلم دين الله عز وجل حتى لا يقع في أمثال هذه الطوام، حتى لا تنزلق قدمه في أمثال هذه الأمور الكبيرة. يقول بعض السفهاء: هذه عاصفة هوجاء، وآل عام يسبه بما يسبه به، وبين حالتين: إما أن يعتقد أن الدهر فعل هذا الذي يسبه وأنه فعله مع الله تعالى فهذا شرك بالله، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل هذا الذي فعل فسب الفاعل فإنه يكون كافرا. هذه أمور تجري على ألسنة الناس، وأكثر الناس لا يعلمون التوحيد على وجهه الصحيح. فينبغي على طلاب العلم أن ينبهوا إخوانهم من المسلمين إلى أمثال هذه الأمور الكبيرة، فإنها جهالات خطيرة في أمور اعتقادية كبيرة. ينبغي على الناس أن يتحرزوا وأن يحفظوا ألسنتهم من الوقوع في مثل ذلك. ابن حزم وغيره من أهل العلم قالوا إن الله تعالى من أسمائه الدهر. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى: قد غلط ابن حزم ومن نحى نحوه من الظاهرية في عدهم الدهر من الأسماء الحسنى أقدم من هذا الحديث، يعني حديث أبي هريرة. قال: وقد تبين معناه في الحديث بقوله: أقلب الليل والنهار، وتقليبه تصرفه تعالى فيه بما يحبه الناس ويكرهونه. فقوله تعالى: أقلب الليل والنهار تفسير لقوله: أنا الدهر، وهو الكلام الذي ذكر معناه المصنف رحمه الله. ولقوله في الرواية الثانية عند مسلم: فإن الله هو الدهر، معناه أن الله هو المتصرف الذي يصرف الدهر وغيره، فالذي يسب الدهر إنما يسب من خلقه وهو الله تعالى وتقدس. فالمسألة دائرة بحرفها على هذا، وهو أن الله تبارك وتعالى لما قال أنا الدهر بين هذا المعنى في قوله تعالى: بيد الأمر أقلب الليل والنهار، يعني هم يسبون ما يجري عليهم من الحوادث مما يكرهون، وأنا الفاعل في الحقيقة، الدهر أنا خلقته وأنا أجعل فيه ما أجعل من هذه الحوادث، جعلته ظرفا لها، فأنا الفاعل في الحقيقة، أقلب الليل والنهار. فيقول سبحانه: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. الذين يسبون الدهر لا يقع في نفوسهم أنهم يسبون الله، بل إنما يسبون الزمان والمكان. والدليل على ذلك أن الله تعالى قال: أقلب الليل والنهار، فالليل والنهار يقلبهما الله وهما الدهر، معلوم أن المقلب غير المقلب. وعلى هذا فلا يجوز أن يقول قائل: يا دهر ارحمني، أو يسمي ولده عبد الدهر. هو إن نوى الدهر ذاته بقوله يا دهر ارحمني فهو كافر مشرك، وإن نوى الله ذاته فقد دعا الله بغير اسمه، فهذا إلحاد في الأسماء، فليس الدهر من أسماء الله الحسنى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قوله لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر مروي بألفاظ أخرى، كقوله يقول الله: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، وفي لفظ: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر يقلب الليل والنهار، وفي لفظ: يقول ابن آدم يا قيبة الدهر وأنا الدهر. فقوله في الحديث بيد الأمر أقلب الليل والنهار يبين أنه ليس المراد به أنه الزمان، فإنه قد أخبر أنه يقلب الليل والنهار، والزمان هو الليل والنهار، فدل نفس الحديث على أنه هو يقلب الزمان ويصرفه، كما دل عليه قوله تعالى: ألم تر أن الله يزري سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فقوله تعالى يقلب الله الليل والنهار، هذا هو معنى ما قاله سبحانه: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. هو ما قاله سبحانه في هذه الآية العظيمة: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فأما قوله سبحانه: ألم تر أن الله يزري سحابا، إزجاء السحاب سوقه، وأما الودق فالمطر، فبين سبحانه خلقه للمطر وإنزاله على الأرض، فإنه سبب الحياة في الأرض، فإنه سبحانه جعل من الماء كل شيء حي. ثم قال: يقلب الله الليل والنهار، التقليبه الليل والنهار تحويل أحوال العالم بإنزال المطر الذي هو سبب خلق النبات والحيوان والمعدن، وذلك سبب تحويل الناس من حال إلى حال المتضمن لرفع قوم وخفض آخرين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد أخبر سبحانه بخلقه الزمان في غير موضع، فقوله: وجعل الظلمات والنور، وقوله سبحانه: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، وقال سبحانه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وقال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وغير ذلك من النصوص التي تبين أنه خالق الزمان. فليس الله تبارك وتعالى هو الدهر، إذ هو خالقه وهو الذي يقلبه، ولا يتوهمن عاقل أن الله هو الزمان، فإن الزمان مقدار الحركة، والحركة مقدارها من باب الأعراض، والصفات القائمة بغيرها كالحركة والسكون والسواد والبياض. ولا يقول عاقل إن خالق العالم هو من باب الأعراض والصفات المفتقرة إلى الجواهر والأعيان، لأن العرض لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره، فإن الأعراض لا تقوم بنفسها بل هي مفتقرة إلى محل تقوم به، والمفتقر إلى ما يغايره لا يوجد بنفسه بل بذلك الغير، فهو محتاج إلى ما به في نفسه من غيره، فكيف يكون هو الخالق؟ فالله تبارك وتعالى هو خالق الزمان. ثم أن يستغني بنفسه وأن يحتاج إليه ما سواه، وهذه صفة الخالق سبحانه، فكيف يتوهم أنه من النوع الأول؟ بل الكل محتاج إليه، وهو سبحانه لا يحتاج إلى أحد. أهل الإلحاد الذين يقولون بالوحدة أو الحلول أو الاتحاد لا يقولون إنه هو الزمان ولا أنه من جنس الأعراض والصفات، بل يقولون هو مجموع العالم أو حال في مجموع العالم، كما فصل هو ذلك رحمه الله تعالى في الرد على الاتحادية، وقد مر في شرح مجلد توحيد الربوبية لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى مفصلا. فهؤلاء يقولون إن الله جل وعلا وتقدس، يقولون إنه هو مجموع العالم أو حال في مجموع العالم. ليس في الحديث شبهة له، لو لم يكن قد بين فيه أنه سبحانه مقلب الليل والنهار، فكيف وفي نفس الحديث أنه بيده الأمر يقلب الليل والنهار؟ إذا تبين هذا فللناس في الحديث قولان معروفان لأصحاب أحمد وغيرهم، أحدهما وهو قول أبي عبيد وأكثر العلماء أن هذا الحديث خرج الكلام فيه لرد ما يقوله أهل الجاهلية ومن أشبههم، فإنهم إذا أصابتهم مصيبة أو منعوا أغراضهم أخذوا يسبون الدهر والزمان. يقول أحدهم: قبح الله الدهر الذي شتت شملنا، ولعن الله الزمان الذي جرى فيه كذا وكذا. وكثيرا ما جرى من كلام الشعراء وأمثالهم نحو هذا، كقولهم: يا دهر فعلت كذا، وهم يقصدون سب من فعل تلك الأمور ويضيفونها إلى الدهر، فيقع السب على الفاعل في الحقيقة وهو الله سبحانه، لأنه هو الذي فعل تلك الأمور وأحدثها، والدهر مخلوق له، هو الذي يقلبه ويصرفه سبحانه، يقلب الليل والنهار. والتقدير أن ابن آدم يسب من فعل هذه الأمور وأنا فعلتها، فإذا سب الدهر فمقصوده سب الفاعل، وإن أضاف الفعل إلى الدهر فالدهر لا فعل له، وإنما الفاعل هو الله وحده. وهذا كرجل، وهذا مهم، هذا المثال الذي ضربه شيخ الإسلام رحمه الله، كرجل قضى عليه قاض بحق أو أفتاه مفت بصدق، فجعل يقول: لعن الله من قضى بهذا أو أفتى بهذا، ويكون ذلك من قضاء من؟ من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فتيا النبي صلى الله عليه وسلم، فيقع السب على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الساب لجهله أضاف الأمر إلى المبلغ في الحقيقة، والمبلغ له فعل من التبليغ بخلاف الزمان، فإن الله يقلبه ويصرفه. هذا هو القول الأول من القولين المعروفين لأصحاب أحمد وغيره. القول الثاني قول نعيم بن حماد وطائفة معه من أهل الحديث والصوفية، أن الدهر من أسماء الله تعالى، وقد مر أن الظاهرية يقولون ذلك أيضا كابن حزم وغيره. ومعناه أي معنى الدهر عندهم القديم الأزلي. ورووا في بعض الأدعية: يا دهر يا ديهور يا ديهار. المعنى صحيح، يعني أنه قديم أزلي، هذا المعنى صحيح، لأن الله سبحانه هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، هذا المعنى صحيح. إنما النزاع في كونه يسمى دهرا بكل حال. إذن هذا هو موطن النزاع، محل النزاع في أن يسمى دهرا بكل حال، وليس محل النزاع بمنصرف إلى المعنى، لأنه قد يلبس عليه. فأتقول: لا، الدهر اسم جامد، وإنما هو بمعنى الزمان، وأسماء الله تبارك وتعالى حسنى، فهذا لا يدل على معنى أصلا، فكيف يكون اسما لله تعالى؟ ثم هو محل لوقوع الحوادث، وهو مخلوق خلقه الله تعالى وجعله محلا لوقوع الحوادث فيه. فإذا قلت هذا يعترض عليك، يقال: إن الدهر بمعنى القديم الأزلي، والله عز وجل أول لا بدء له، آخر لا منتهى له، لا آخر له سبحانه وتعالى ولا أولا. فإذا قيل إنه بمعنى القديم الأزلي، فقل: المعنى حق، الله عز وجل هو الأول والآخر، ولكن ليس النزاع في المعنى. الآن النزاع في المعنى أم في الإطلاق؟ النزاع في الإطلاق، أن يطلق الاسم على الله تعالى في كل حال. وقد أجمع المسلمون، وهو مما علم بالعقل الصريح، أن الله سبحانه وتعالى ليس هو الدهر الذي قد عرف عند جميع العقلاء بأنه الزمان الذي هو محل الحوادث أو ما يجري مجرى الزمان، فإن الناس متفقون على أن الزمان الذي هو الليل والنهار، فأجمع المسلمون وكذلك هو بدلالة العقل الصريح أن الله ليس هو الزمان، وكذلك ما يجري مجرى ذلك، الزمان هو الليل والنهار، الزمان هو الليل والنهار، وما يجري مجرى الليل والنهار أيضا، لأنه قد تنظر في القرآن العظيم فتستشفي، ما يجري مجرى الليل والنهار في الجنة كما قال تعالى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. بكرة وعشية ليس فيها شمس ولا زمهرير، فكيف يكون في الجنة البكرة والعشية؟ أي مقدار البكرة والعشية في الدنيا. فالعقلاء جميعا والناس متفقون على أن الزمان مقدار الحركة، الزمان هو الليل والنهار وما يجري، يعني قيد هذا بهذا، الزمان هو الليل والنهار وكذلك ما يجري مجرى ذلك في الجنة، كما في قوله تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، أي على مقدار البكرة والعشية في الدنيا. سئل الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ما حكم سب الدهر، ما حكم من سب الدهر؟ قال رحمه الله سب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يقصد الخبر المحض دون اللوم، فهذا جائز، مثل يقول تعبنا من شدة حر هذا اليوم، يخبر عن ذلك، تعبنا من شدة حر هذا اليوم أو من شدة برده وما أشبه ذلك، لأن الأعمال بالنيات واللفظ صالح لمجرد الخبر، هذا خبر، تعبنا من شدة الحر اليوم، هذا لا يعد شيئا جارحا لا شيء فيه، تعبنا من شدة الحر من شدة البرد لا شيء فيها. القسم الثاني أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل، كأن يقصد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير والشر، فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقد أن مع الله خالقا حيث نسب الحوادث إلى غير الله، هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث أن يسب الدهر وهو يعتقد أن الفاعل هو الله ولكنه يسبه، يسب الدهر لأنه محل هذه الأمور المكروهة، فهذا محرم. لماذا؟ لأنه مناف للصبر الواجب وليس بكفر، لأنه ما سب الله تعالى، ولو سب الله تعالى مباشرة لكان كافرا. فهذه فتوى الشيخ رحمه الله في حكم من سب الدهر، أن سب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الذي يجوز من ذلك أن يكون إخبارا، يخبر الإنسان باللفظ عن الأمور التي يجدها من أيامه ولياليه، يقول والله تعبنا من شدة الحر هذا اليوم، أو آلمنا البرد بشدته هذا اليوم أو هذه الليلة إلى غير ذلك، فهذا لا شيء فيه، اللفظ صالح لمجرد الخبر فلا شيء فيه. وسئل أيضا رحمه الله عن الحديث، الحديث الذي مر، وقال رحمه الله بعد كلام وقوله سبحانه أنا الدهر، أي مدبر الدهر ومصرفه، كما قال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، كما قال تعالى في هذا الحديث أقلب الليل والنهار، والليل والنهار هو الدهر، ولا يقال بأن الله نفسه هو الدهر، ومن قال ذلك فقد جعل المخلوق خالقا والمقلب مقلبا، أنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، يعني أقلب الدهر، لأن الليل والنهار هما الدهر. فإذا قل أنا الدهر بيد الأمر أقلب الدهر، جعلت المقلب مقلبا والمقلب مقلبا، وهذا ممتنع. قال الشيخ رحمه الله من قال ذلك جعل المخلوق خالقا والمقلب مقلبا، فإن قيل أليس المجاز ممنوعا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفي اللغة؟ هذه مسألة كبيرة جدا، مسألة المجاز بالقرآن العظيم وفي كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وفي اللغة بإطلاق. قال الشيخ فإن قيل أليس المجاز ممنوعا في كلام الله تعالى وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفي اللغة؟ أجيب بلى، ولكن الكلمة حقيقة في معناها الذي دل عليه السياق والقرائن، وهنا في الكلام محذوف تقديره وأنا مقلب الدهر، لأنها فسرت بما بعدها، لأنه إذا قيل عندكم قاعدة في الصفات وهي أنكم تأخذون ما ثبت في الكتاب والسنة ولا تؤولون، وهنا أمر صريح جدا، يقول أنا الدهر، فتقولون لا ليس من أسمائه، وهو سبحانه يقول أنا الدهر، تقولون ليس من أسمائه، قل نعم ليس من أسمائه، لأن الله تبارك وتعالى فسر ذلك بعده فقال بيد الأمر مقلب الدهر، فلا يكون المقلب مقلبا ولا العكس. قال الشيخ إذن هنا محذوف تقديره وأنا مقلب الدهر، ولذلك قال سبحانه بعد بيد الأمر،
أقلب الليل والنهار، والليل والنهار هما الدهر، يعني أقلب الدهر. ففسره سبحانه بقوله أقلب الليل والنهار، ولأن العقل لا يمكن أن يجعل الخالق الفاعل هو المخلوق المفعول، فدل على أن هذا اللفظ حقيقة هنا وليس مجازا. يعني لن نقول إنه، قد لجأنا إلى المجاز حتى لنسمي الله تعالى بما سمى به نفسه، ونكون قد وقعنا فيما نلوم وننكر على الناس أن يأتوه من الذين يؤولون ويعطلوا. قل لا، بل إن الله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه بعد في الحديث نفسه بأنه يقلب الليل والنهار، وعليه فاللفظ حقيقية لا مجاز هنالك مطلقا، وإنما الذي دل عليه السياق أنها هنا محذوفا، وهو على حسب التقدير أنا مقلب الدهر، فهم يسبون الدهر، أنا الذي أقلبه. فماذا يسبون؟ هذه الحوادث تقع بإرادتي وخلقي، فما الذي ينكرون؟ بيد الأمر أقلب الليل والنهار. القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء الحسنى هي أن أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، والثاني ثبوت الصفة التي تضمنها الاسم لله عز وجل، والثالث من الأمور الثلاثة ثبوت حكمها ومقتضاها. قبل أن نمضي نعرف معنى المتعد ومعنى اللازم. الفعل متعد ولازم، اللازم ما يلزم فاعله لا يتعدى أثره فاعله، ويسمى القاصر وغير الواقع وغير المجاوز، فلا يحتاج إلى مفعول به يقع عليه، يلزم فاعله لا يتعدى أثره. الفعل المتعدي هو ما يتعدى أثره فاعله ويتجاوزه إلى المفعول به، وهو الواقع أي على مفعوله، والمجاوز أي الذي يتجاوز فاعله إلى مفعوله. واللازم يصير متعديا بالتضعيف وبالهمز وبالحرف. المتعدي يتعدى بنفسه أو بغيره، والمتعدي يتعدى إلى مفعول به واحد أو إلى مفعولين أو إلى ثلاثة مفاعيل. فأسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد أي له تعلق بالمخلوق وليس في الوجود إلا خالق ومخلوق، يعني لم تدل على وصف يلزم الذات كالحي، فهذا الاسم يدل على الله عز وجل على الذات، وهو اسم من أسماء الله، ويدل على اتصاف الله بصفة الحياة ولا يتعدى. وأما المحيي فيدل على تسمية الله تعالى بهذا الاسم الكريم، ويدل على اتصافه بصفة الإحياء. الحي يدل على صفة الحياة، فهذا يدل على الذات ولا يتعدى. وأما المحيي فيدل على صفة الإحياء، إذن قد تعلق بالمخلوقات التي يحييها الله رب العالمين، وإذن فليس في الوجود إلا خالق ومخلوق. والاسم إذا كان له تعلق بالمخلوق وليس في الوجود إلا خالق ومخلوق فهو حينئذ متعد، فيدل حينئذ على وصف متعد، فيدل على ثلاثة أمور حينئذ. إذا كان الاسم دالا على وصف متعد ليس لازما للذات، وإنما يتعدى إلى المخلوقات، فإنه يتضمن ثلاثة أمور: الأول ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، ثبوت الصفة التي تضمنها الاسم لله عز وجل، ثم ثبوت حكم تلك الصفة ومقتضاها، ثبوت حكم الصفة وثبوت مقتضى الصفة، أي ما دل عليه الاسم من معنى بالدلالة اللغوية الوضعية المطابقة، التضمن اللزوم، تثبت الصفة حينئذ بذلك. ثم يثبت الحكم والمقتضى وهو الأثر أيضا. المقتضى هو الأثر، ستجد هذا وهذا، فلا بد من إثبات الاسم والصفة والأثر. فإذا قلت المحيي تثبت الاسم لله وتثبت الصفة وهي الإحياء، وتثبت الأثر وهو هذه الحياة التي أحيا الله تبارك وتعالى المخلوقين بها وجعلها لهم. فالاسم إذا كان متعديا يتضمن هذه الأمور. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة. استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. لأن مقتضى هذين الاسمين الغفور والرحيم، الغفور يدل على الصفة وهي الغفران، والرحيم يدل على الصفة وهي الرحمة، ويدلان أيضا على الأثر والمقتضى وهو أن يغفر وأن يرحم. فمقتضى هذين الاسمين وأثرهما أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنه، فإن الله غفور رحيم. وهذا مهم جدا في مسالك أهل العلم في الاستنباط، فتأمل دقة هذا الاستنباط وكيف توصل إليه أهل العلم. قال: ومثال ذلك السميع، يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى، وإثبات السمع صفة لله تعالى، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وأثره. إثبات الحكم والمقتضى والأثر هو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد فقد تضمنت هذه الأمور: الأول إثبات ذلك الاسم لله عز وجل مثل العليم، فتثبت هذا الاسم لله تبارك وتعالى وتقول من أسمائه تعالى العليم. الثاني إثبات الصفة التي دل عليها وهي العلم، فمن آمن بأن الله عليم ولم يؤمن بصفة العلم لم يكن مؤمنا بالاسم الذي هو العليم، كما يقول بعض أهل الزيغ من المعتزلة وأفراخهم، وكذلك من لف لفهم من الشيعة وأضرابهم، يقولون نثبت الاسم ولا نثبت الصفة التي يدل عليها الاسم، لا يكون مؤمنا بالاسم أصلا، لا يصح الإيمان بالاسم حتى يتم الإيمان بما تضمنه من الصفة. إن العقلاء جميعا يقولون إن المشتق إذا أطلق لا بد أن يستلزم صفته، فلا يقال عليم إلا لمن كان له علم. الثالث الحكم الذي يقتضيه والأثر والمقتضى الذي يقتضيه ذلك المعنى. فالعليم يقتضي أنه تعالى يعلم كل شيء، فلا بد من الإيمان بما يقتضيه ذلك الاسم من الأحكام. يعبر بعض أهل العلم عن ذلك الحكم أو المقتضى بأنه الأثر، فيقال يجب الإيمان بالاسم والصفة والأثر. لا بأس الإيمان بالاسم والصفة والحكم، الإيمان بالاسم والصفة والمقتضى، لا شيء في ذلك جميعه إن شاء الله تعالى. بعضهم يقول نؤمن بالاسم والصفة والحكم أو المقتضى أو الأثر، لا شيء، المهم أنك إذا رأيت اسما من أسماء الله تعالى يدل على وصف متعد فينبغي أن تعلم أنه يتضمن هذه الأمور. لا تكون مؤمنا بالاسم حتى تثبتها، فتثبت ذلك اسما لله تعالى، ثم تثبت ما دل عليه الاسم من الصفة، ثم تؤمن بالأثر، وهذا نافع جدا، وبه يزيد الإيمان بفضل الرحيم الرحمن. لأن الإنسان إذا آمن بأن الله تبارك وتعالى هو البصير، فيؤمن بأن من أسمائه تعالى الحسنى البصير، ويؤمن بصفة البصر لله تبارك وتعالى، ويؤمن بالمقتضى والحكم والأثر وهو أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء، وأن الله تبارك وتعالى مطلع على الإنسان وعالم بأحواله في تقلباته جميعها، وحينئذ يراقب ربه لأنه يعلم أن الله عز وجل يراه، كما إذا ما آمن بأنه السميع. فالحكم والمقتضى أن الله تبارك وتعالى يسمع كل ما يهجس حتى بضميره، فإن الله تبارك وتعالى يسمع، وحينئذ لا يمكن أن يتكلم بالكلمة الفالتة، إذ كيف يتكلم بها والله يسمعها؟ وكذلك لا يمكن أن يكون في موطن يكرهه الله عز وجل، إذ كيف يكون مواقعا للمعصية والله يراه؟ ومنه تعلم أن الإنسان إذا واقع المعصية أو تكلم بالسوء وهو مؤمن بهذين الاسمين، فإنما يأتي ذلك لغلبة الجهل عليه أو غلبة الشهوة عليه أو هما معا. استدل المصنف رحمه الله تعالى على هذا بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ووجه الدلالة أن مقتضى هذين الاسمين أن يغفر لهم ويرحمهم، وهذا يتضمن سقوط الحد عنه. ولهذا جزم الفقهاء رحمهم الله بأن قطاع الطريق إذا تابوا قبل القدرة عليهم سقط عنهم الحد، وكذلك غير قطاع الطريق إذا تابوا قبل القدرة عليهم سقط عنهم الحد، كشراب الخمر والزنات والسراق ومن شابههم. هذا الإطلاق في الحقيقة يحتاج تقييدا، يعني هذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله يحتاج إلى تقييد، لأن الذي يرتكب حدا من حدود الله تعالى ثم يتوب، إذا لم يكن هذا الحد متعلقا بحقوق الآدميين فإن الحد كما قال الشيخ يسقط عنه، لأنه قد تاب سقط عنهم الحد كشراب الخمر والزنا والسراق ومن شابهه. مسألة يسقط عنه لأنه ليس هنالك موجب لقيامه عليه، أما إذا وجد الموجب فلا بد من إقامة الحد عليه. يعني لو أن امرأة زنت فعلقت فحملت وليست بذات بعل، ما الحل؟ هذه من الأمور التي يثبت بها الزنا، أن تحمل المرأة وليست بذات بعل، فلا بد أن يكون هذا من زنا. فحينئذ إذا كان ذلك كذلك فيقام عليها الحد أو لا يقام، كيف يسقط الحد؟ إلى غير ذلك مما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. شيء آخر هو أن كثيرا من الناس يقولون إن عمر رضوان الله عليه في عام الرمادة، وهو العام 18 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد وقعت فيه مجاعة عظيمة، وسمي بعام الرمادة لأن الناس كانوا يرون الجو كأنه قد علق به الرماد. فقال بعض أهل العلم إن ذلك إنما كان لشدة الجوع، فكانوا إذا نظروا رأوا كأن هنالك دخانا وليس، فكذلك كأنه رماد وليس برماد. وقد تشققت فيه الأرض أخاديد أخاديد، حتى كان الرجل يأتي بالشاة يذبحها ثم يعافها ولا يأكل منها شيئا، لأنها لا نقي بها، ليس في عظامها مخ قط، فكان عاما شديدا. يقول كثير من المنتسبين إلى العلم إن عمر رضوان الله عليه عطل الحد في عام الرمادة. هذا خطأ، لا يملك عمر ولا غير عمر أن يعطل الحد، ولا يقال هكذا، فهذا تعبير خاطئ لا مخطئ، خاطئ. لا يقال إن عمر رضوان الله عليه عطل الحد، وإنما الذي كان هو أنه لإقامة الحد على السارق بالقطع لا بد أن تتوفر شروط ولم تتوفر. من هذه الشروط أن السارق أو أن الآخذ لما ليس له من حرز إذا بلغ النصاب بوجود شاهدين عدلين، وهي من الشروط التي ينبغي أن تتوفر لإقامة حد السرقة على السارق، هذه الشروط لم تكن قائمة في عام الرماد. لماذا؟ لأنه يشترط أن لا يكون آخذا لإقامة أوده، الرجل الذي يعاني من الجوع ويخشى على نفسه الهلاك فيمد يده فيأخذ ليأكل، يمد يده يأخذ ليأكل، لا يعد سارقا تقام عليه حينئذ تلك العقوبة التي قررها الله رب العالمين على السرقة. إذن لا يقال إن عمر عطل الحد، وإنما لم تتوفر الشروط التي ينبغي أن تتوفر في السارق حتى يقام عليه الحد ويصحح هذا. فكلام الشيخ رحمه الله يحتاج إلى تقييد بأن تقول والذي يسقط عنه بالتوبة حدود الله تعالى أو حقوقه دون حقوق الآدميين، دون حقوق الآدميين، حقوق الآدميين لا تسقط بالتوبة. يعني الرجل يغتصب دار أخيه ثم يتوب، من تمام توبته لا يكون تائبا إلا إذا رد الحق إلى صاحبه، وإلا لا يعد تائبا. فلا بد من هذا، الإنسان يقع في أخيه ويؤذيه ثم يقول تبت إلى الله ورجعت إلى الله، حقوق الآدميين هذه من التوبة أن ترد إلى أربابها. ولكن لعل الشيخ وهو من أهل العلم المتمكنين رحمه الله تعالى ضمن هذا المعنى في قوله إذا تابوا قبل القدرة عليهم، فإن من شروط التوبة إذا تعلق الحق بالآدميين أن يرد، فإذا يدخل هذا في قوله إذا تابوا، لأنه من توبتهم أن يردوا الحقوق إلى أربابها، وحينئذ لا نحتاج تقييدا، بل يكون كلامه مقيدا بكلامه. فتأمل، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وليعلم أن أسماء الله تعالى الحسنى التي تتضمن وصفا متعديا منها ما لا يتعلق بكل موجود بل ببعض الموجودات، فكل اسم يتعلق بما يناسبه. فاسمه تعالى السميع يتعلق بالمسموعات، ومن أسماء الله تعالى ما يتعلق بكل شيء، فاسمه تعالى العليم فإنه يتعلق بكل شيء، إذ كل شيء يصلح أن يكون معلوما. وهذا من نفاذ بصيرته رحمة الله عليه، يقول إن من أسماء الله تعالى الحسنى التي تتضمن وصفا متعديا ما لا يتعلق بكل موجود، فاسمه تعالى السميع إنما يتعلق بماذا؟ بالمسموعات، ومنها ما يتعلق بكل موجود، فاسمه تعالى العليم، فكل شيء يصلح أن يكون معلومة، فمنها ما يتعلق بكل موجود بكل شيء، ومنها ما لا يتعلق بكل موجود مثل السميع، لأن السميع إنما يتعلق بماذا؟ يتعلق بالمسموعات. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى الاسم إذا أطلق على الله تعالى جاز أن يشتق منه المصدر والفعل، ليس الفعل إذا أسند إلى الله تعالى أو الصفة يوصف بها الله تعالى يشتق من ذلك الاسم، هذا بالضبط. إذا أطلق الاسم على الله تعالى جاز أن يشتق منه المصدر والفعل، فيخبر به عنه فعلا ومصدرا، نحو السميع والبصير والقدير، يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة، ويخبر عنه بالأفعال من ذلك، نحو قد سمع الله فقدرنا فنعم القادرون. هذا إن كان الفعل متعديا، فإن كان الفعل لازما لم يخبر عنه به، نحو الحي، بل يطلق عليه الاسم والمصدر. إذا كان لازما لا يطلق عليه سبحانه الفعل، لا يخبر بالفعل عنه جل وعلا، يطلق عليه الاسم والمصدر فقط دون الفعل، فلا يقال حي، لا يقال حي الله، حي الله، وإنما يقال هو الحي وله صفة الحياة، فالله تبارك وتعالى هو الحي له صفة الحياة، ولا يطلق عليه الفعل لأن ذلك من الاسم الذي هو لازم، وأما المتعدي من الأسماء فالفعل والمصدر والاسم، تخبر عن الله تبارك وتعالى بذلك من الاسم. فمثلا السميع تقول الله تبارك وتعالى له السمع والبصير، تقول الله تبارك وتعالى له البصر، وتقول في السميع قد سمع الله، وكذلك القدير تقول له القدرة، وتأتي أيضا بالفعل فتقول فقدرنا فنعم القادرون كما أخبر الله تعالى عن نفسه. ألا إذا كان الفعل متعديا، فإن كان الفعل لازما لم يخبر عنه به نحو الحي، يطلق عليه الاسم والمصدر فقط دون الفعل، فلا يقال حي الله. إن دلت أسماء الله تعالى على وصف غير متعد تضمنت أمرين: أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها الاسم لله عز وجل. إذا كان الاسم لازما جاء الأمر الثالث، وهو ثبوت حكم الصفة ومقتضاها وأثرها. ثبوت حكم الصفة، ثبوت حكمها ومقتضاها وأثرها لله تبارك وتعالى. وأما إذا كان لازما فإنه يدل على ثبوت الاسم لله تعالى، ويدل على ثبوت الصفة التي تضمنها الاسم لله تعالى، وهو لازم فلا يقال الحكم والمقتضى والأثر لأنه لازم، وأما في المتعدي فيثبت ذلك لله جل وعلا. مثال ذلك الحي، يتضمن إثبات الحي اسما لله تعالى، وإثبات الحياة صفة لله تعالى. وهذا ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع أيضا. الحي وصف لازم لله عز وجل لا يتعدى إلى غيره، ومثله الحيي فإنه وصف لازم لله تعالى، ومثله العظيم والجليل فهذا لازم أيضا لله تبارك وتعالى. الفرق بين الحي والحيي: الحيي لابد من إثباته اسما لله أولا، يعني تقول مثلا ما الفرق بين اسمه تعالى الحي واسمه تعالى الحيي، فيقال أثبت العرش أولا ثم انقش، هل الحيي اسم من أسماء الله تعالى أو لا؟ يقال نعم. الدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم ستير، وهذا من روايات سلمان. اختلف في هذا الحديث اختلافا كبيرا في رفعه ووقفه. صحح الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في الإرواء الحديث، وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان. وهو الحيي، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم ستير. الفرق بين الحي والحيي أن الحي ذو الحياة، وأن الحيي ذو الحياء، أن الحيي ذو الحياء. هذه القاعدة الثالثة من قواعد أسماء الله الحسنى، وهي أن أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها الاسم لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاه كاسمه تعالى السميع، فإنه يثبت ذلك اسما لله تعالى ويدل على الصفة التي تضمنها الاسم وهي السمع، ثم ما تعلق بالمسموعات وهو الحكم والأثر. وإن دل الاسم على وصف غير متعد تضمن أمرين: ثبوت ذلك الاسم لله تعالى، وثبوت الصفة التي تضمنها الاسم لله تبارك وتعالى كالحي، يثبت ذلك اسما لله تعالى ويدل على اتصافه تعالى بصفة الحياة، وهي حياة كاملة ليست مسبوقة بعدم ولا ملحوقة بموت، ثم إنها تقتضي الاتصاف بصفات الكمال جميعها، فهذه صفة من صفات الله تبارك وتعالى ثابتة له. والاسم وهو الحي لا يدل على وصف متعد، وإنما يدل على وصف لازم. وقد مر أن الفعل، حتى نفهم المتعدي واللازم، أن الفعل متعد ولازم، اللازم ما يلزم فاعله لا يتعدى أثره فاعله، ويسمى أيضا، قد تجد ذلك في بعض الكتب، يسمى الفعل اللازم أيضا يسمى القاصر وغير الواقع وغير المجاوز، لا يحتاج إلى مفعول به يقع عليه. الفعل المتعدي ما يتعدى أثره فاعله، يتجاوزه إلى المفعول به، ويقال له أيضا الواقع، يعني لأنه يقع على مفعول به، ويقال له أيضا المجاوز لأنه يتجاوز الفاعل إلى المفعول به. اللازم يصير متعديا بالتضعيف وبالهمز وبحرف الجر، المتعدي يتعدى بنفسه أو بغيره، قد يتعدى إلى مفعول به واحد أو إلى اثنين أو إلى ثلاثة مفاعيل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.